بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه إلى هذا الحد الذي بحثناه انتهى إلى ترجيح القول بأن النصاب بناء على الاعتماد على رواية البزنطي التي جاء فيها 20 دينارا، أن النصاب في زكاة المعدن أقل النصابين، وذلك ببيانين. أستاذنا الشهيد أيد البيان الأول ورفض البيان الثاني، الآن وجدت في كلمات أستاذنا الشهيد بيانا ثالثا للتوصل إلى نفس هذه النتيجة، للتوصل إلى نتيجة أن النصاب هو أقل النصابين، أن النصاب المعتبر في زكاة المعدن في خمس المعدن، أنا بالاشتباه قاعد أقول لأن بحثنا بحث الخمس، بلي أن النصاب المعتبر في خمس المعدن هو أقل النصابين. هذا البيان الثالث يقول فيه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه مبتني على صحة كلام قد يذكر في بحث الزكاة، فيسري إلى ما نحن فيه. لو صح ذلك الكلام في بحث الزكاة لأمكن الاستفادة منه في بحثنا، ونتوصل به إلى نفس هذه النتيجة، أن النصاب هو أقل النصابين، النصاب المعتبر في خمس المعدن أقل النصابين. وما هو الكلام الذي قد يتم؟ السيد ما مستوعب البحث فيه لأنه ذاك محله في بحث الزكاة لا في بحث الخمس، ولكن يقول لو تم ذلك الكلام في محله لأمكن الاستفادة منه فيما نحن فيه، ولا أنتج كون النصاب في خمس المعدن أقل النصابين. ذلك الكلام هو دعوى أن النصابين المذكورين في زكاة النقدين في زكاة الدينار 20 دينارا، وفي زكاة الفضة 200 درهم. هذان النصابان المذكوران في بحث الزكاة يكون الأساس فيهما 200 درهم، وأما 20 دينارا فهو عنوان طريقي وليس موضوعيا، وإنما طريق للإشارة إلى ما يساوي 200 درهم. وذلك لأن الروايات الواردة بشأن هذين النصابين في بحث الزكاة جملة منها ظاهرة في أنهما نصابان مستقلان، 20 دينارا خاصا بالذهب، و 200 درهم خاصا بالفضة. وحتى أن في بعضها جاء ما يقارب التعبير بأنه إن كان الذهب أقل من 20 فلا زكاة فيه، وإن كان الفضة أقل من 200 درهم فلا زكاة فيه. هذا التعبير بعد أوضح في الدلالة على كون 20 دينار له موضوعية بخصوص الذهب، ومئتين درهم له موضوعية بخصوص الفضة. ولكن في بعض روايات أخرى من الروايات الواردة بشأن نصاب الزكاة في النقدين، أستاذنا شيء يقول في بعض الصحاح، يقول فيها صحيحة السند، أن السائل يسأل ما هو أقل ما يتعلق به الخمس في الذهب، أقل ما يتعلق به الخمس هسه في الذهب أو في الدينار، التعبير هسه أنا نسيت، ما هو أقل ما يتعلق به الخمس في الذهب أو في الدينار؟ الإمام يقول له 200 درهم. فهذه الروايات وفيها صحيحة السند حسب ما يقول أستاذنا الشهيد، وجه الجامع بينها وبين تلك الروايات الأخرى أنه في تلك الروايات الأخرى وإن كان ظاهرها أن 20 دينار له موضوعية لخصوص الذهب، ومئتي درهم له خصوصية للفضة، ولكن هذا الظهور لم يقصد، وإنما أحدهما هو الأساس وهو 200 درهم، هذا النصاب هو الأساس، بل 20 دينار بل طريق لإشارة إلى ما يساوي 200 درهم. فإنما يتعلق الخمس 20 دينار في الذهب لكونه مساويا 200 درهم. فعشرون دينار ليس له موضوعية، وإنما له وإنما هو عنوان طريقي إشارة إلى ما يساوي 200 درهم. فالنصاب الأساس في زكاة النقدين هو 200 درهم، وإنما ذكر 20 دينار لكونه مساويا وإشارة إلى ما يساوي 200 درهم. هذا كلام يذكر في باب الزكاة. يقول أستاذنا الشهيد أن هذا الكلام لو تم هناك في بحث الزكاة لأثر على ما نحن فيه في تفسير صحيحة البزنطي، حيث إن صحيحة البزنطي بناء على كونها واردة في الخمس لا في الزكاة، فهي تقول بأنه بل ليس فيه شيء حتى يبلغ ما في مثله الزكاة 20 دينارا. أولا يعبر ما في مثله الزكاة، ثم يقول 20 دينارا. فهنا هم راح يكون 20 دينارا بعنوان طريقي لا بعنوان لا بعنوان موضوعي، فيكون 20 دينارا إشارة إلى ما يساوي الزكاة النصاب الأصلي في الزكاة، حيث أن النصاب الأصلي في الزكاة 200 درهم، فعشرون دينار هم أخذ معرفا، التعبير أظن مو طريقي، معرف تعبير الوارد في تقرير أستاذنا الشهيد، أتصور يعبر بعنوان معرف، أن 20 دينار معرف لما يساوي 200 درهم، وبالتالي ستكون النتيجة أنه في الأزمنة المتأخرة التي يكون 200 درهم أقل من 20 دينار، هذا يصير النصاب أقل، فأقرب النصابين أقل النصابين، يصير النتيجة هي نتيجة ما اختاره أستاذنا الشهيد من أن النصاب المطلوب في 5 المعادن أقل النصابين، وهو نصاب 20 درهم. فالمعدن أي معدن لو بلغ هذا النصاب الأقل تعلق به الخمس بحسب هذا التفسير لصحيحة البزنطي. هذا بيان ثالث. أقول هذا البيان الثالث أيضا يبتني على تصور ما ذكرناه في التقريب الأول والثاني، تصور أنه في زمن صدور هذا الحديث زمن الصادقين عليهما أفضل الصلاة والسلام كان 20 دينارا مساويا 200 درهم، ولهذا يمكن أن نجعل هذا معرفا لذاك، وإلا لو لم يكن كذلك، لو لم يكن 20 دينارا يساوي ولو غالبا في ذاك العهد يساوي 200 درهم، لما أمكن أن نجعل 20 دينارا معرفا وطريقا للمعرفية نحو 200 درهم. فهذه التقريبات الثلاثة كلها تبتني على هذا التصور، تبتني على تصور أنه في زمن صدور حديث البزنطي كان 20 دينارا يساوي 200 درهم، ولكن ما أدري إذا كان من الثابت تاريخيا ومن خلال القرائن في الأحاديث أنه لم يكن كذلك، وإنما صار سككت الدراهم بسكك صار 20 بالي في مقابل يساوي دينار مو 10، وبالتالي 400 يساوي 20 دينار مو 200. إن كان هكذا بطلت التقريبات الثلاثة كلها. فما أعرف، هذا يحتاج إلى فالتحقيق أكثر من بحث في بحث الزكاة وفي بحث النقدين من أن نجد لو هذه التقريبات الثلاثة كلها بهذه الروحية، بروحية التصور أنه في ذاك الزمان كان 20 دينارا يساوي 200 درهم، يعني كل دينار كان يساوي 10 دراهم. هذه التقريبات الثلاثة كلها مبتنية على هذا التصور. ويا ترى هل يمكن لأستاذ نشير رضوان الله تعالى عليه أنه كان ما ملتفت إلى أنه في زمن الصادقين اختلفت القيم وصار سككت الدراهم بسكك نصف ما كان وزن الدرهم في زمن رسول الله مثلا؟ ما أعرف. هم يتصورون أنه مساوي كل دينار يساوي 10 دراهم حتى في زمن الصادقين، يعني مو في زمن رسول الله، في زمن رسول الله هذا مسلم يبدو، إنما الكلام أنه في زمن الصادقين هم ظل على نفس الحطة نفس الشيء أو لا، أو صارت الدراهم أصغر وزن أقل فصار نصف الدراهم الذي كان في زمن رسول الله، ما أعرف. هذا يحتاج إلى بحث هم تاريخي هم تتبع في الأحاديث الواردة بشأن الزكاة والروايات الواردة في الصرف مثلا، اللي نجد بأن هذا التصور صحيح أو لا. ولكن أستاذنا الشهيد مرة أخرى وجدت في تقرير بحثه مرة أخرى يرجع إلى الاحتياط الوجوبي، يقول بأنه بما أننا بل صححنا رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله الذي روى عنه البزنطي، ولا طريق للبناء على صحته إلا رواية البزنطي عنه. يقول أستاذنا الشهيد بنينا على صحة هذه الرواية بسبب رواية البزنطي عنه، وإن كان السيد الهاشمي ناقشه وإحنا تمايلنا إلى قبول مناقشة السيد الهاشمي، وذلك بأن يكون هذا بمنزلة المرسلات، هذا شرحناه، لأنه محمد بن علي كثيرون في هذه الطبقة وبعضهم ضعاف، وهذا وإن ذكر الجد محمد بن علي بن أبي عبد الله ولكن يظل مجهولا أن هذا محمد هذا الذي جده أبو عبد الله ياه من هؤلاء، ينطبق على بعض الثقات وإنه ينطبق على بعض الضعاف ما يندري. وفقط في روايتين يذكر هذا الجد، في الرواية الأخرى أكو كرارا ولكن تكرار لنفس هذه الرواية، لنفس هاتين الروايتين فقط روايتان ذكر فيهما اسم الجد بهذا الاسم باسم أبي عبد الله. وعلى كل حال فهذه الرواية بمنزلة المرسلات، ولكن أستاذنا الشهيد يبدو ما ملتفت إلى هذا المعنى أن هذه الرواية بمنزلة المرسلات، فقال بأننا بما أننا بنينا على صحة رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله، وتلك الرواية تقول بأن النصاب في خمس المعادن دينار واحد، ولم نقبل بشيء من وجوه الجامع، إذا لم نقبل بشيء من وجوه الجامع، طبعا سابقا سيد الشهيد ما لا إلى قبول بل الترجيح بمخالفة السنة، ولكن هنا يقول بأنه بما أنهما يتساقطان ماكو وجه جامع بين الروايتين، فلا يمكن الاعتماد لا على صحيحة البزنطي ولا على رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله، وبالتالي الأحوط هم يلجأ إلى الاحتياط الوجوبي. الأحوط أنه بمجرد وصول درهم بل مطلقا أن يخمس، يعني بدون نصاب حتى درهم واحد. هذا بلي
دينار واحد
في رواية محمد بن علي دينار واحد، أي بلي أنا اشتبهت، بلي دينار واحد بلي. فعندئذ بعد يهون الخطب من حيث أنه المراد بصحيحة البزنطي هل هو خصوص 20 دينارا أو أقل النصابين أو في الذهب 20 وفي باقي المعادن أقل النصابين. هذا بعد ما دام توصلنا إلى الاحتياط الوجوبي بالتخميس بدون نصاب، فهذا البحث بعد لا يبقى له موضوع. هذا تكميل لهذا البحث. بعد ذلك يتكلم أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في البحث الثالث الذي جاء في المتن، وهو البحث في استثناء المؤونة. هل يصح ما جاء في المتن في متن العروة من أنه لا بد من محاسبة هذا النصاب لمن يؤمن بالنصاب طبعا، ومن لا يؤمن بالنصاب ففي أصل وجوب الخمس في المعادن يخمس المعدن بما فيه من مخارج في لاستخراجه أو لا، أو يستثنى المخارج. وهنا يقصد بالمؤونة قيمة الاستخراج، ما صرفه في استخراج المعدن، لا مؤونة نفقته ونفقة عياله. مؤونة النفقة نفقته ونفقة عياله هذا يبدو خاص بأرباح المكاسب، أما في الأخماس الخاصة يبدو فقهيا لا يحتمل استثناء بل مؤونته ومؤونة عياله، وإنما المحتمل فقهيا في الأخماس الخاصة أن يستثنى فيها مؤونة الاستخراج أو التصفية، ما يحتاج إلى تصفية مثلا، لا مؤونته ومؤونة عياله من حيث نفقات المخارج عندهم خلال سنة. فالسؤال المطروح هو هذا، أنه في خمس المعادن هل يستثنى مؤونة الاستخراج أو لا يستثنى مؤونة استخراج. يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه يستدل بدليلين، قد يستدل بدليلين لإثبات استثناء مؤونة الاستخراج. الدليل الأول الإجماعات، إجماع لابد منقولة، إجماع محصل بعيد يمكن تحصيل الإجماع، لابد إجماعات منقولة. والدليل الثاني التمسك بإطلاقات روايات الخمس بعد المؤونة، فقد يقال بأنها تشمل حتى العناوين الخاصة، حتى المعدن، ما يختص به بأرباح المكاسب. أما الدليل الأول يقول فيه احتمال المدركية، فلا يمكن الاعتماد عليه، من المحتمل أن هذه الإجماعات كانت تعتمد على بعض الأدلة التي ادعي التمسك بها، أو مثلا نفس روايات الخمس بعد المئونة بدعوى كونها تشمل حتى الأخماس الخاصة، العناوين الخاصة للأخماس. فإذا هذا الإجماع لا يمكن، هذه الإجماعات لا يمكن الاعتماد عليها. وأما التمسك بروايات الخمس بعد المؤونة بدعوى أنها لا تختص بأرباح المكاسب، بل تشمل بإطلاقها حتى المعادن، العناوين الخاصة، هذا الدليل وهو التمسك بروايات الخمس بعد المؤونة، يقول عنه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأن المؤونة بمعنيين، لأن المؤونة تارة يضاف إلى الشخص المكلف الإنسان الذي يريد أن يخمس، وتارة يضاف إلى المال الذي يخمس. إذا أضيف إلى الشخص كان معنى المؤونة يعني مؤونة معيشته، وإذا أضيفت المؤونة إلى المال كان معنى مؤونة استخراجه. فهذه الروايات قد لا يعرف أن المراد بها مؤونة المعيشة أو مؤونة الاستخراج. إن كان المراد بها مؤونة المعيشة فهذا بعيد عن مؤونة الاستخراج الذي نحن بصددها في المعادن، نحن بصدد مؤونة الاستخراج لا بصدد مؤونة المعيشة في المعادن. وإن كان المراد بها مؤونة الاستخراج فيمكن نفي هذا الاحتمال، يمكن نفي احتمال كون المراد بروايات الخمس بعد المؤونة مؤونة خصوص مؤونة الاستخراج. ليش؟ لأن في بعض تلك الروايات التصريح بمؤونة المعيشة، مؤونته ومؤونة عياله مثلا لسنة، مثلا لمدة سنة مثلا. فبما أن هذا التصريح موجود في بعض روايات الخمس بعد المؤونة فلا نحتمل اختصاص روايات الخمس بعد المؤونة بخصوص مؤونة الاستخراج. يبقى أن يدعي أحد أن الروايات بالإطلاق تشمل كلا نحوي المؤونة، قد واحد يدعي أنه هذه الروايات جاء فيها تعبير بالمؤونة، والمؤونة بإطلاقها تشمل هم مؤونة المعيشة وهم مؤونة الاستخراج. وأيضا من ناحية أخرى بإطلاقها نتمسك لشمول أمثال المعادن مو بس أرباح المكاسب. فإذا جمعنا بين هذين الإطلاقين، من ناحية إطلاق المؤونة لكلا نحوي المؤونة، ومن ناحية أخرى إطلاق الخمس لشمول أهم أرباح المكاسب وهم المعادن، إيش راح تكون النتيجة؟ راح تكون النتيجة بأنه في المعادن أحد قسمي المؤونة يستثنى. سأقول بأنه مالت المعيشة، مؤونة المعيشة مسلم فقيا أنه خاص بأرباح المكاسب، ولكن إذا قلنا بأنه بالإطلاق يشمل حتى مؤونة الاستخراج، ويشمل المعادن بالإطلاق أيضا، فتكون النتيجة أن المعادن يستثنى فيها مؤونة الاستخراج. ولكن أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يورد على هذا البيان بأنه هذان النحوان من المؤونة بمنزلة معنيين، لا يمكن الأخذ بالجامع بينهما إطلاقا. من باب الإطلاق نقول بأنه يشمل هم هذا هم ذاك، لأنه الإطلاق إنما يجري بقرينة الحكمة فيما إذا كان المعنى المستعمل فيه ذات طبيعة جامعة بين حصص، وشككنا في أن المراد الجدي المراد الاستعمالي واضح أنه ذات طبيعة جامعة بين حصص، فنشك في المراد الجدي، هل يقصد كل تلك الحصص أو أن المراد الجدي مقيد ببعض الحصص دون الأخرى. عندئذ يمكن التمسك بالإطلاق وبقرينة الحكمة لإثبات أن المراد هو جميع تلك الحصص. ولكن إذا كان المراد الاستعمالي مرددا مثل كلمة العين بمعنيان، أو يقال 70 معنى مهما كان، معنى العين الباكية والعين الجارية، خب إذا كان كلام المتكلم قابلا للانطباق هم على العين الباكية وهم على العين الجارية، فهل يمكن أن تمسك بالإطلاق؟ نقول بأنه إذن نقول بالإطلاق يشمل الثنين؟ لا، هذا ما يشمل الثنين، لأنه المراد الاستعمالي إما هذا أو ذاك، مو جامع بينهما، لم يوضع للجامع بينهما، وضع للعين الباكية، ووضع كلمة العين وضعت للعين الباكية ووضعت للعين الجارية، لم توضع للجامع بينهما. فالمراد الاستعمالي إما هذا أو ذاك، ولا يمكن القول بأنه نتمسك بإطلاقه لشمول الثنيين معا، ما نحن فيه من هذا القبيل، لأنه المؤونة إذا قصد بها مؤونة الرجل أو مؤونة الإنسان، هذه يصير المعنى مؤونة المعيشة، وإذا قصد بالمؤونة مؤونة المال هذا يصير معنى استخراج، مؤونة استخراج المال، هذان بمنزلة معنيين، مو بمنزلة معنى واحد جامع بينهما، بمنزلة معنيين. ولا يمكن التمسك بالإطلاق هنا لإثبات شمول كلا المعنيين. وعليه فهنا لو شككنا لكان المتعين أن المراد هو شنو؟ هو مؤونة المعيشة مو مؤونة الاستخراج. ليش؟ لما قلنا من أن بعض تلك الروايات تصرح وتطبق على مؤونة المعيشة، إذن فتلك الروايات يقصد بها مؤونة المعيشة لا مؤونة الاستخراج، وبالتالي لا يمكن التمسك بإطلاقها ولا بالتعيين تعيين معنى مؤونة الاستخراج ولا بالإطلاق، لا يمكن التمسك بتلك الروايات لإثبات استثناء مؤونة الاستخراج لكي يسري ذلك إلى المعادن بدعوى أن هذه الروايات لا تختص بأرباح المكاسب بل تجري حتى في المعادن. إذن ففي المعادن لا يمكن إثبات استثناء ذلك. ثم يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه أصلا نحن في غنى عن هذين الدليلين، من يحتاج لا التمسك بالإجماعات ولا التمسك بروايات الخمس بعد المؤونة، بل بحسب القاعدة نستطيع أن نثبت استثناء مؤونة الاستخراج. كيف؟ بحسب القاعدة يقول بأنه بما أن العناوين الخاصة وإن كانت لها داخل في وجوب الخمس، ولكن الفائدة التي تكون معدنا، الفائدة التي تكون كنزا، الفائدة التي تكون غنيمة حال، الفائدية دخيلة ولكنها مقيدة بهذه العناوين الخاصة. فعنوان المعدن إنما يتعلق به الخمس لا فقط لكونه معدنا، بل لكونه فائدة ضمن المعدن، فلا بد من صدق الفائدة. وهكذا الغوص وهكذا الكنز لا بد من صدق الفائدة، لكنها فائدة مقيدة بعنوان خاص. إن كان كذلك فيقول أستاذنا الشهير أنه إذا استخرج المعدن ولكن في ضمن الاستخراج نصف قيمة ما استخرجه بقدر نصف قيمة ما استخرجه صرف على استخراجه، أش قد استفاد؟ استفاد النصف، ما استفاد كل قيمة هذا المعدن النهائي، وإنما الفائدة التي حصل عليها بقدر نصف قيمة هذا الذي استخرجه. فلا يتعلق الخمس إذن إلا بالمقدار الذي يصدق عليه الفائدة، وهذا يعني استثناء المؤونة، مؤونة الاستخراج بحسب القاعدة. هذا ما يقوله أستاذنا الشهيد في هذه المسألة، ولعل للكلام تكمله سنشوف في الدرس القادم إن شاء الله. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.